إلا وجهه كلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثورة في اليمن بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل، سلسلة جديدة من الحلقات نقدمها لكم مشاهدين الكرام في كل مكان، نتعرف من خلالها على يمن ما بعد الثورة. ما الذي تغير في ملامحه؟ ما الذي تغير في الدولة اليمنية والمجتمع اليمني؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه الشعب اليمني في سبيل بناء دولته مرة أخرى؟ أيضا ما هي أهم العقبات التي قد تعوق تحقيق تطلعات اليمنيين؟ نقدم لكم كذلك مشاهدينا الكرام خلال هذه السلسلة من الحلقات رؤية استشرافية لمستقبل اليمن كما يحلم به شباب ساحات التغيير. نبين لكم أهدافهم التي رفعوها في الثورة الأكثر سلمية بين الثورات العربية كما يقول كثير من المراقبين. نبدأ في أولى حلقاتنا بإذن الله تعالى من آخر التطورات في اليمن، من إعلان الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي هيكلة القوات المسلحة وتطهيرها ممن أسماهم أتباع النظام السابق، بالطبع هم في غالبيتهم من أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح. إذن كيف يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على المؤسسة الأقوى، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق تطهير شامل لمؤسسات الدولة اليمنية؟ مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الأستاذ مختار الرحبي، الكاتب الصحفي والإعلام اليمني، نائب رئيس اللجنة الإعلامية لساحة خليج الحرية، وهو واحد من الذين ثاروا ضد حكم الرئيس صالح. أهلا بك.
أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا.
وقبل أن نبدأ الحوار مشاهدي الكرام في كل مكان، تعالوا معنا نتابع تقريرا عن القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني بشأن تطهير القوات المسلحة وكذلك التداعيات التي تتبع هذه القرارات، وبعدها نبدأ النقاش.
باتخاذه القرارات الخاصة بهيكلة الجيش، يكون الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قد عالج واحدا من أبرز أسباب الاحتقان في البلاد، وقام بتحييد أبرز مراكز القوى التي كانت تهدد سلطتها التي تحظى بشرعية شعبية لأول مرة منذ أمد طويل. وتتضمن قرارات الرئيس هادي توزيع القوات المسلحة اليمنية على 4 تشكيلات أساسية، هي القوة البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود، فضلا عن فرق للعمليات الخاصة، وتقسيم البلاد إلى 7 مناطق عسكرية بدلا من 5. لكن الأهم في هذه القرارات كان إلغاء قوات الحرس الجمهوري التي يرأسها أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وكذا الفرقة الأولى مدرع التي يرأسها اللواء علي محسن الأحمر. تتضمن القرارات أيضا إقالة قائد أركان حرب قوات الأمن المركزي يحيى محمد صالح ابن شقيق الرئيس المخلوع، ووضع كتيبة الصواريخ الاستراتيجية تحت إمرة الرئيس بشكل مباشر. أهمية هذه القرارات جاءت بسبب ما كانت تحتله هذه الوحدات، الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع والأمن المركزي، من مراكز قوى داخل الدولة، فلكل منها مناطق سيطرتها في العاصمة تفعل بها ما تشاء، ولها معسكراتها التي لا تخضع لإشراف وزارة الدفاع. كما إنه ليس بين هذه الوحدات تنسيق فيما يتعلق بالعمليات الأمنية والعسكرية، بل الأخطر من ذلك أن بين هذه الوحدات صراع وتوتر، وكانت هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفجره في أي وقت، لا سيما بعد المعارك الدامية خلال العام الماضي بين قوات الفرقة الأولى مدرع التي أيدت الثورة وبين قوات الحرس الجمهوري التي وقفت ضدها. قرارات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بإعادة هيكلة القوات المسلحة في بلاده قبلت بترحيب واسع داخليا وإقليميا، وأعربت أحزاب اللقاء المشترك عن ترحيبها بقرارات الرئيس هادي، كما أيدها شباب الثورة اليمنية وأعربوا عن أملهم في أن تمتد عمليات الهيكلة إلى بقية مؤسسات الدولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ المختار.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن بداية نبدأ من القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، وهي إعادة هيكلة، لا أقول الجيش، ولكن إعادة
هيكلة القوات المسلحة.
القوات المسلحة.
نعم.
وأقارب علي عبد الله.
وأقارب علي عبد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أولا أشكر قناة الصفاء على اهتمامها بالثورة اليمنية وبالشأن اليمني ما بعد الثورة. لنتحدث عن آخر التطورات التي حدثت في خلال اليومين الماضيين، وهي قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي التي لم تكن مفاجئة للجميع، بل كانت ضرورة ملحة على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يعلنها من وقت سابق من الآن. لكن تداعيات المشهد اليمني والمشاكل التي حدثت من أول يوم استلم الرئيس عبد الرب منصور هادي السلطة إلى اليوم جعلت من هذه القرارات تتأخر حتى هذه اللحظة الفارقة.
نعم، يعني ما هي الأسباب؟ يعني أنت تقول أنه كان لابد أن يتخذ هذه القرارات من الذي قبل، لكنها تأخرت. ما هي التداعيات التي أخرت هذه القرارات؟
التداعيات هي كثيرة جدا، لعل من أهمها المشاكل التي حدثت من أول يوم استلمها. أول تلك المشاكل التدخلات التي كان تدخل فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الشأن أو في الحكم بشكل عام.
نعم.
ثانيا تغلغل العائلة داخل القوات المسلحة وداخل السلطة بشكل عام. الأمر الآخر المشاكل التي حصلت في الجنوب والحراك الجنوبي.
نعم.
الانفصالي، وكذلك مشكلة الحوثيين في الشمال، مشكلة القاعدة، كل هذه مطبات وعراقيل كانت عائق حقيقي أمام تنفيذ هذه القرارات، ولعل اشتباكها معا حيث أصبح الحوثيين الآن متحالفون بشكل مباشر مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومع نجله ومع كل ما يمت للرئيس السابق بصلة، أصبحوا يدا واحدة. كل هذه جعلت من عبد الرب منصور هادي يمسك العصا من الوسط أو من المنتصف، ويحاول نزع أو يحاول استغلال الفرصة المناسبة لإعلان هذه القرارات.
لكن أستاذ مختار، هل كان يتخيل علي عبد الله صالح بعدما تداول السلطة بالشكل الذي وصل إليه الاتفاق الذي تدول
فيه
السلطة، هل كان يتخيل أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيكون مجرد واجهة يدير من خلفها أو سفارة يدير من خلفها علي عبد الله صالح الحكم في اليمن؟ وإلى أي مدى صدمته في البداية قرارات عبد الرب منصور هادي، وهي قرارات حتى طلب فيها ألا يتدخل علي عبد الله صالح في مفاصل الحكم وأن يكف يده عن التدخل؟
نعم. سؤال مهم جدا. والحقيقة هي فعلا أن علي عبد الله صالح كان يظن أن نائب الرئيس السابق الذي أصبح رئيس الجمهورية سيظل هو كما كان في السابق.
نعم.
سيظل هو التابع أو الذي ينفذ أجندة علي عبد الله صالح.
نعم.
لكن المسؤولية التاريخية التي أوكلت للرئيس عبد الرب منصور هادي جعلت منه يتخذ هذه القرارات وغيرها من القرارات. طبعا علي عبد الله صالح تلقى صفعات قوية وموجعة من عبد الرب منصور هادي، رفض أن يقابله أكثر من مرة، اتخذ قرارات في حزب المؤتمر الشعبي العام، اتخذ قرارات بإقالة أشخاص ليسوا من العائلة ولكنهم محسوبين على الرئيس السابق.
نعم.
كل هذه من الصفعات جعلت موقف علي عبد الله صالح يضعف، وجعلته يتوارى عن المشهد السياسي، وجعلته يتراجع للخلف درجات كبيرة جدا، وجعلته يتراجع إلى الخلف يعني بشكل أربكه وأربك عائلته التي كانت تسيطر. ولعل القرارات الأخيرة التي اتخذها عبد الرب منصور هادي أفرحت الجميع. شباب الساحات خرجوا مؤيدين، القادة العسكريين الذين أيدوا الثورة خرجوا مؤيدين، التكتلات، الأحزاب، الائتلافات الثورية، إلا المستفيدين من بقاء عبد الله صالح وعائلته في الحكم هم من رفضوا. ولعل من رفض هذا القرارات واتخذها أنها بإملاءات أجنبية وبإملاءات أمريكية هم الحوثيين الذين أصبحوا الآن حلفاء رئيسيين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
هذا عن التخيل.
نعم.
الذي كان أو الذي نفترض أن علي عبد الله صالح كرئيس سابق لليمن وبالطبع كان الرئيس الحالي عبد الرب منصور هادي نائبا له.
نعم.
هو تخيل أن
سيسير
على هذه الوتيرة، لكن كما قلتم أنه صدمته الحقيقة أنه لم يعد رئيسا لليمن.
نعم.
بل أصبح لليمن رئيس جديد يدير بآليات جديدة عليه أن يتحمل مسؤوليته الثورية والتاريخية.
نعم.
ومن ثم هذا يجعلنا يعني نقارن بين هذه الطموحات، هذه التخيلات، هذه الأفكار التي تشكلت لدى الرئيس السابق وبين الفعل الحقيقي. هل كان بالفعل علي عبد الله صالح يستغل هؤلاء الأقارب في الجيش، وما هي المجالات التي كان من الممكن أن يستغلهم، أو ما هي المصالح التي كان من الممكن أن يحققها من خلالهم، خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى عائلته والذين تغلغلوا في الجيش اليمني؟
نعم، بالنسبة للطموحات أو ماذا كان سيعمل الرئيس السابق بعائلته التي تشغل مناصب حساسة، للعلم للمشاهدين الكرام أن يعلم أن نجل الرئيس السابق أحمد،
نعم،
العميد أحمد علي عبد الله صالح يتربع على عرش الحرس الجمهوري، فهو قائد الحرس الجمهوري، وهذا والحرس الجمهوري يعتبر قوة عسكرية لا يستهان بها في اليمن،
بالطبع.
منظمة ومرتبة ومسلحة على أعلى كامل التسليح. لديه خالد علي عبد الله صالح قائد لمعسكر مشاه جبلي. لديه يحيى محمد عبد الله صالح قائد الأمن المركزي أو أركان حرب الأمن المركزي، هذا
اللي
تم إقالته مؤخرا.
نعم. نعم.
ضمن القرارات لديه عمار محمد عبد الله صالح كان في الأمن القومي وتم إقالته أيضا.
نعم.
كل هؤلاء يشكلون عصابة أو يشكلون عصبة يستطيع الرئيس السابق عبد الله صالح من خلاله تمرير أشياء كثيرة، فالحرس الجمهوري يستطيع من خلاله أن ينشر الفوضى في اليمن بأكملها عن طريق الأمن القومي، القلاقل والفتن والإشاعات وأشياء كثيرة، وحبس وقتل واستهداف كثير من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والثورية. فهذه العصا التي كان يستطيع، لكن عبد الرب منصور هادي استطاع أن يوقف هذه العصا ودمج القوات المسلحة في إطار قوات الجوية وبحرية وقوات وحرس حدود، أربع قوات، ودمج القوات العسكرية بشكل عام، وأصبح القادة المعروفين أحمد علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر والقادة الذين كانوا يتربعون على عرش القوات المسلحة أصبحوا الآن قادة عسكريين لا غير،
قادة عسكريين.
نعم.
يتبعون من؟
يتبعون القائد الأعلى للقوات المسلحة
اللي هو
عبد الرب منصور هادي.
نعم.
وهذا هو الانتصار بحد ذاته.
لكن ألا ترى أن في مثل هذه الحالات ما زال الوجود داخل،
نعم،
مفاصل القوات، نعم، المسلحة ربما يكون مهددا،
نعم،
بحركات تمردية، نعم، أم أن الأمر ربما لا يصل إلى هذا المستوى؟
أعتقد أن الأمر أصبح مختلف، خصوصا في الفترة هذه، أنه لا يمكن لأحمد علي أو لأحد القادة العسكريين الذين تم إقالتهم أن يعلن تمرده.
هو أقيل أم
هو لم يقال، هو أقيل بشكل غير مصرح به، لكن أنه تم دمج القوات المسلحة، فصفة قائد الحرس الجمهوري أزيلت عنه، وهذا بحد ذاته يعتبر إقالة لأحمد علي. لكن أنه يستطيع أن يقوم بثورة أو بتمرد داخل الجيش، فهذا بعيد كل البعد. لماذا؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول، جميع المكونات الحزبية بما فيها المشاركون في السلطة اللقاء المشترك مع القرارات. النصف الآخر من الجيش، علي محسن الأحمر القائد، علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد القوات الفرقة الأولى مدرع، أيد القرارات. المكونات الثورية التي أشعلت الثورة في الساحات أيدت الثورة. رعاة المبادرة الخليجية أيدوا الثورة، أيدوا هذه القرارات. نعم، بما فيها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بما فيها جمال بن عمر الذي يشرف بنفسه على تنفيذ كثير من التوصيات وكثير من القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بخصوص اليمن. هناك إجماع دولي ومحلي على أن هذه القرارات لا بد أن تنفذ، ولا بد على هيكلة الجيش أن يمرر، ولا بد بالعكس هو تأخر كثيرا لأن المبادرة الخليجية تمص.
لكن أستاذ مختار، ما زالت هناك مفاصلة داخل،
نعم،
على الأراضي اليمنية. ما زلتم تتحدثون منذ قليل عن الحراك الجنوبي،
نعم،
وكيف أن هذا الحراك الجنوبي ضم الرعاية من علي عبد الله صالح، نعم، مع الحوثيين،
نعم،
مع من يملكون القوة العسكرية التي ربما تحدث بلبلة في الداخل اليمني.
علي عبد الله صالح منذ سنوات وهو يتحدث أنه لولا هو لذهبت الوحدة اليمنية ما بين الشمال والجنوب، لولا هو لمسك القاعدة، وفعلا نفذ كل الأجندة هذه. كان يقول باستمرار لا يوجد رئيس دولة يقول عن شعبه أنه قنبلة موقوتة إلا على عبد الله صالح. كانوا يهددنا بالوحدة، وفعلا ظهر الآن حراك مسلح وحراك انفصالي في الجنوب.
من يقوده؟
يقوده قادة جنوبيين، فعلا هم قادة جنوبيين، والقضية الجنوبية لا يمكن أن نتحدث عنها أنها حراك انفصالي، وهي فعلا هناك قضية جنوبية بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى حوار.
لكن من الذي يرعاها؟
لكن أصبح الذي يرعاها هو علي عبد الله صالح.
أما كان نعم. يمكنه وهو رئيس للجمهورية
أن يحل هذه القضية.
نعم
فعلا هذا هو السؤال الوجيه.
أم أنه يستغل هذه القضية الآن من أجل بلبلة الأمور في داخل اليمن؟
علي عبد الله صالح وكل أعداء الوطن يستغلون كل قضية في اليمن الآن لإشعال فتن وإشعال مشاكل جديدة في اليمن. اليمن في غنى عنها صراحة، اليمن في غنى عنها. وأعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني لو وصلنا إلى هذه النقطة، إلى مؤتمر الحوار الوطني، أعتقد أنه سينتهي شخص علي عبد الله صالح، سينتهي آماله وطموحاته بأن يعود من جديد تحت أي غطاء وتحت أي ستار. سينتهي موضوع علي عبد الله صالح، سيصبح جزء من الماضي كما هو الآن جزء من الماضي. فكل ما يحاول الآن علي عبد الله صالح هو إثارة المشاكل، إثارة مشاكل في شمال الشمال، في صعدة. صعدة الآن أصبحت دولة مستقلة بدعم مادي ودعم بالأسلحة من قبل علي عبد الله صالح ونجله. هناك مشاكل في الجنوب وهو الذي يرعاها وهو يعني الذي يدعمها بشكل مباشر.
على ذكر ما يحدث، يعني كانت هناك بعض الأخبار التي تم تسريبها والتي ربما نشرتها العديد من الصحف ووكالات الأنباء عن تداول أسلحة وعن تهريب أسلحة.
نعم آخر شيء قبل 4 أيام تم هناك مصادرة أسلحة من ميناء الحديدة، كانت باتجاه إلى صعدة.
نعم
طبعا
بالطبع هذه الأسلحة موجهة للحوثيين
بكل تأكيد. وطبعا ما هو متداول وما لم يخرج إلى العلن أن الحرس الجمهوري وقائد الحرس الجمهوري كان يدعم بشكل مباشر وبشكل مستمر الحوثيين. وهناك أخبار كثيرة تداولت عن هذا الجانب، وهي ليست من باب المزايدات ولكن هي الحقيقة، لكي يعرف الجميع أن هناك استغلال للمشاكل التي تحدث في اليمن، وهناك تغذية مباشرة من قبل علي عبد الله صالح ومن قبل عائلته لإثارة المشاكل داخل اليمن. وما هو موجود في الساعة أكبر دليل على هذه ما نتحدث عنه.
نعم، لكن أعود إلى السؤال الأول الذي سألته وربما أشرت إليه إشارات، لكن نريد إجابات واضحة في هذا المجال.
نعم.
هل يمكن أن ينقلب الآن، أن ينقلب أحد الأطراف التي أضيرت من قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي على هذه القرارات؟ وإن كان فما هو السبيل لهذا الانقلاب؟ ما هي الآلية التي من الممكن أن يتم من خلالها الانقلاب؟
نعم، وأنا تحدثت وأجبت على هذا السؤال أنه لا يمكن لأحد الأطراف التي تم
تأكيدا
لا يمكن لأحد من الأطراف أن يعلن تمرده على القرارات أيا كان قوته.
لا يعني ليس المهم أن يعلن اعتراضه، ولكن أن يكون هناك عمل حتى من خلال الخلايا النائمة.
نعم، هم بيعملوا من قبل أن يتم إقرار القرارات، وهم بيشتغلوا ضد اليمن وضد أمن اليمن واستقرار اليمن. أبراج الكهرباء الآن بشكل يومي، اليمن تغرق الآن بظلام دامس، كل يوم ثلاثة أيام يتم استهداف الكهرباء، خطوط نقل النفط وهذه التي تخسر اليمن مبالغ كبيرة جدا، أكثر من 15 مليون دولار خلال فترة بسيطة. هذه كلها أشياء واضحة أنهم يشتغلون في هذا الإطار، لكن كتمرد واضح وكإعلان صريح أنهم لم يقبلوا بهذا فهذا لا يمكن أن يتم، ولا يمكن لأحد أن يتصور أنهم بهذا الغباء السياسي أن يتم إعلان تمردهم على قرارات الشرعية وعلى قرارات عبد الرب منصور هادي. للأشياء التي ذكرتها، الداخل والخارج، المكونات السياسية، أحزاب سياسية، ائتلافات ثورية، شباب ساحات، كل من في الوطن في الداخل والخارج مع قرارة عبد الرب منصور هادي. لذلك لا يمكن لأحمد علي أو لأحد القادة الذين تم استبدالهم وتغييرهم وإقالتهم أن يعلن تمردوا صراحة، ولكن سيعودون لإثارة المشاكل، لإقلاق الأمن داخل المدن، لإحداث بعض التفجيرات والاغتيالات السياسية، لإدخال اليمن بمشاكل أمنية داخل المدن الرئيسية في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الرئيسية. سيحدثون مشاكل كبيرة جدا، سيستخدمون جناح الحوثي لإثارة المشاكل، إثارة مشاكل طائفية، إثارة مشاكل في شمال الشمال، سيستخدمون الجنحة يمتلكونها في الحراك الانفصالي أو الحراك الجنوبي. كل هذه أصبحت بأيديهم، ولكن أعتقد أن مع مرور الأيام يقل نشاطهم وينتهوا يوما عن يوم.
نتمنى ذلك، لكن أشرتم إلى أولئك الذين يعني رحبوا بالقرارات وأيدوا القرارات، لكن هل هناك حتى ولو ضمنيا حتى ولو تلميحا من أدى قلقه من هذه القرارات أو من تصادم مع هذه القرارات حتى الآن؟
نعم، من أعلن صراحة أنه ضد هذه القرارات هم جماعة الحوثي. جماعة الحوثي الذين أصبحوا دولة مستقلة في شمال الشمال في صعدة، وأصبحوا يتحركون في اليمن بكل حرية. هم الوحيدين الذي أعلنوا عبر بيان منسوب لقيادتهم ولعبد الملك الحوثي أنه أن هذه القرارات جاءت بإملاءات وبإذن من السلطات الأمريكية، بينما أنا أرى أن القرار الذي أعلن القرار رئيس يمني، نعم، والمستفيد منه يمن. ما دخل السياسة الأمريكية وما دخل
بغض، نعم، بغض النظر عن، نعم، عن الدور الأمريكي،
نعم،
كان هناك دور
أمريكي أو لا. نعم.
طيب ما هي الصفة التي يتحدث بها الحوثيون في هذا المجال إذا كان
عبد الملك الحوثي أو جماعة الحوثي أصبحوا يشكلون الآن رقما في اليمن، رقما لدى السياسيين طبعا،
رقما صعبا،
رقما لا أقول صعبا، ولكن أصبحوا يمتلكون قرارا وأصبحوا يمتلكون قوة لا يستهان بها.
أصبحوا،
نعم،
يعني بصراحة أصبحوا يمتلكون قوة عسكرية،
قوة عسكرية وأسلحة
وميليشيات، ربما أشار ذلك، نعم، إلى
وهذا
إلى إمكانية حدوث حركات انفصالية مستقبلية.
وهذا ما جعلهم عندما امتلكوا السلاح وامتلكوا محافظات بأكملها وأصبحوا يحكموها، جعلهم أقوياء حتى لدى الساسة وحتى لدى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
نعم.
أصبحوا الآن يمتلكوا مقاعد في لجنة الحوار الوطني، أصبحوا يمتلكون نسبة للتمثيل في الحوار الوطني أكثر من الأحزاب السياسية. تصور أنهم يمتلكون أكثر من 30 عضو في لجنة الحوار الوطني في تمثيل.
من كم عضو؟
من 500.
نعم.
من 560. طبعا المؤتمر يمتلك النصف من ذلك.
نعم.
فثلاثين عضو ليس بالقليل.
نعم.
هذا اعتراف مباشر لهم أنهم أصبحوا قوة سياسية موجودين في البلد. فهو استغل هذا الجانب وأصبح يعلن بياناته في كل قرار، وأصبح يعلن بياناته في كل احتفال وفي كل مشكلة تمر بها اليمن، وكأنه المخلص الوحيد لليمن.
نعم.
وكأن الشعب اليمني سيلهث وراءه لكي يصدر بيان يدين فيه أو يقف مع أو ضد القرارات. القرارات التي أعلنها عبد الرب منصور هذه مطلب وطني للجميع، والثورة ما قامت إلا من أجل هذه القرارات ومن أجل بقية الأهداف التي أعلنت في وقتها.
نعم. إذن في ظل السيطرة الحوثية على شمال اليمن،
نعم،
شمال اليمن كما تقول على صعدة،
نعم،
والحراك الجنوبي الذي يتبناه أيضا الحوثيون،
نعم،
بدعم،
نعم،
علي عبد الله صالح،
نعم،
دعم مباشر،
نعم،
في الجنوب، ما بين ما يحدث في الشمال وما يحدث في الجنوب، أين علي عبد الله صالح من هذه القرارات؟ علي عبد الله صالح الشخص الرئيس السابق. بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها وترابها من وكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مختار الرحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذكرون مشاهدي الكرام قبل هذا الفاصل كنا نتحدث عن أين موقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وهذه القرارات تأتي في ظل أحوال تعيشها اليمن، قلاقل في الشمال، حراك ما يطلق عليه الحراك الجنوبي في جنوب اليمن. أين علي عبد الله صالح الشخص من هذه القرارات؟
نعم. علي عبد الله صالح الشخص أصبح شخص أعتقد لا وجود له على أرض الواقع كحضور سياسي،
لكنه متواجد في علاقته مع الحوثيين
كحضور سياسي وكإعلان رسمي منه، لم يصدر منه أي قرار أو لم يصدر منه أي بيان،
نعم،
مع أو ضد هذه القرارات، لكن هو بالتأكيد سيكون ضد هذه القرارات،
نعم،
لأنها تعتبر قرارات اجتثاث العائلة من السلطة أو من السلطة أو من القوات المسلحة. فالرئيس السابق لا يوجد لديه إلى الآن حتى هذه اللحظة لم يصدر منه أي قرار، ولكن هو كما هو معروف عنه شخص يجيد فن التلاعب ويجيد فن الالتواء ويجيد اختلاق المشاكل والانتقام من الآخرين. لذلك لا أستبعد أنه سيقوم بردة فعل قاسية أو قوية ستكون في الأيام القادمة
بيد الحوثيين،
بيد ما يمتلكه، يمتلك المال ويمتلك السلاح ويمتلك الرجال ويمتلك مقومات أعتقد أنها مخلقة.
هل تظن أن علي عبد الله صالح من بعد المباركة الخليجية وبعد المباركة الثورية لهذه القرارات، هل تتخيل أنه من الممكن أن يصطدم مع كل هذه القوى؟
لا هو لو كان يريد أن يصطدم ما وقع على المبادرة الخارجية.
أقصد يصطدم مباشرة.
لا
بنفسه.
لا بنفسه هو أمام الإعلام وأمام الجميع، هو مع الرئيس عبد رب منصور هادي، وهو مع القرارات، وهو مع الأمن والأمان، ويدعو دائما، حتى أنه كان في الأيام القليلة الماضية يريد أن يعمل مسيرة سماها مسيرة الأمن والاستقرار للتنديد بالمخربين ومخربي الكهرباء وللتنديد بمفجري النفط. وهو أمام الإعلام لا يمكن أن يواجه أحد. وحتى أعتقد أنه حتى الأيام القادمة لن يستطيع أن يعمل شيء أمام القرارات الجريئة التي اتخذها عبد الرب منصور هادي والتي سيتخذها في الأيام القادمة. وأعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني سيصبح ورقة فاصلة بين تاريخيين، ما بين علي عبد الله صالح وما بين عبد الرب منصور هادي، سينتهي كل شيء في من خلال ورقة الحوار الوطني التي ستبدأ بداية العام القادم.
نعم، يعني قبل أن نأتي إلى هذا الحوار وإلى غيره أيضا من الأمور المستقبلية، إذا كنا قيمنا موقف علي عبد الله صالح، فماذا عن موقف أحمد؟ وأحمد تحديدا، لأن أحمد كان يمثل قوة
كبيرة
ورقم في القوات المسلحة خلال الأحداث التي مر بها اليمن.
نعم، أحمد، العميد أحمد علي عبد الله صالح كان خارج الوطن أثناء القرارات وأثناء ما أعلنت القرارات. هناك كثير من المحللين أكدوا أنه كان هناك تنسيق مسبق أو كان هناك اتفاق مسبق على أنه يخرج من اليمن. لا أدري ما هي المغزى من هذا الخروج، لكن ما أعلن بشكل رسمي أنهم مع القرارات وسينفذوا القرارات. لكن في طبيعة الحال ننتظر هناك ردة فعل. أنا ما زلت حتى هذه اللحظة أنتظر ردة الفعل.
نعم.
من قبل أحمد.
لكن هناك سؤال ربما جاء متأخرا في هذا اللقاء. كيف تمكن هؤلاء، يعني عائلة علي عبد الله صالح، من التمكن من مفاصل القوات المسلحة أو الجيش اليمني؟
نعم. تمكن أن جاء نجل علي عبد الله صالح ونجله الثاني خالد وأولاد أخيه من التمكن بمساعدة مباشرة من علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن طيلة 33 عاما. العشر السنوات الأخيرة هي كانت كرسها لتهيئة الحكم لأحمد ولمن بعده.
كانت فكرة التوريث كانت مطروحة.
نعم مطروحة من يعني عام 2001.
هل صرح بها؟
ليست وليدة، هو كان يعلن أن أحمد علي من الشعب ويحق له الترشح ويحق له أن يترشح، وكان وعدل الدستور أكثر من مرة لكي يتواءم مع عمر نجله أحمد علي لكي يصل إلى عمره 40 عاما. لأنه في الدستور اليمني لابد أن يكون رئيس الجمهورية قد وصل إلى 40 عاما. فكان مهيأ لأن يكون في 2013 الانتخابات التي كانت ستتم في هذه الفترة كان سيصل إلى 40 عاما. فمسألة التوريث ومسألة إدخالهم في القوات المسلحة هي مسألة مدروسة منذ 10 سنوات. أحمد علي قدراته العسكرية لا ترتقي لأن يكون قائدا لقوات الحرس الجمهوري. يحيى محمد عبد الله صالح لا يرتقي لأن يكون أركان حرب الأمن المركزي. عمار ونجل الرئيس السابق خالد كلهم خالد علي عبد الله صالح. خالد علي عبد الله صالح هذا تخرج بنفس العام ب 2006، وفي العام الذي بعده مباشرة أصبح قائد للواء مشاه جبل. تصور رجل خريج رائد، ما زال رائد أو أقل من درجة رائد، يصبح قائد لمشاه جبل. يعني
الخريج في اليمن فورا يأخذ رتبة رائد؟
لا هو
يعني أنا أدري علمي أنه يخرج ملازم أول
هو طبعا يصدر لهم قرارات ويصدر لهم ترقيات مباشرة استثنائية. وحتى ولو كان ملازم ويصبح قائد
على رتب أعلى.
نعم رتب أعلى، في هناك يوجد في هذا اللواء عميد ويوجد لواء ويوجد قادة عسكريين أكبر منه. لكن لأنه نجل الرئيس فسيكون له وضع آخر ووضعية استثنائية بالنسبة لهم، وهذا ما جعل من الشعب يثور، وما جعل من الثورة تنتفض في وجه علي عبد الله صالح هو أن أولاده وأولاد أخي أصبحوا هم من يديرون البلد.
هذا عن الشعب، أما الجيش،
نعم،
الجيش نفسه،
نعم،
كيف استقبل هذا التدخل في مفاصله بهذه الترقيات الاستثنائية بهذا التواجد؟ ما أثر تواجد أبناء علي عبد الله صالح داخل الجيش كقادة؟
كقادة للأسف الشديد أن هناك مجموعة من القيادة العسكرية هي من وافقت، أما بالنسبة للجنود العاديين فهم لا يمتلكون لا حول ولا هم ولا قوة. لكن الإشكالية الكبيرة هي أن هناك قادة عسكريين هم من وافقوا على أن يكون أحمد وخالد ويحيى وعمار وطارق وكل هؤلاء قادة.
هل كانوا يملكون أن يرفضوا؟
يعني لا،
هم وافقوا،
هم مستفيدين، هم مستفيدين من الوضع، حتى لو كان يحيى أو طارق أو أحمد كانوا سيمررون من خلالهم قرارات وسيستلمون الأموال ويستلمون الاعتمادات، فهم أصلا لا يهمهم جيش وطني أو جيش يحمل وطن أو جيش يكون فيه مسألة الأولوية لمن هو أقدم والأقدمية، لا يهمهم، هو يهمهم مصالحهم التي يستطيعون الحصول عليها من خلال أحمد وطارق وعمار وبقية العائلة. لذلك استطاع علي عبد الله صالح أن يمرر كل هذا الكم الهائل من أولاده وأولاد أخيه إلى القادة العسكريين وإلى مؤسسة الجيش، وهذا الذي أحدثت خلل كبير جدا في القوات المسلحة اليمنية.
نعم،
أنها أصبحت عائلية بامتياز. أصبح من يقود الجيش اليمني هم مجموعة من الأطفال الصغار الذين درسوا دراسات بسيطة جدا وعادوا قادة عسكريين يتحكموا بكل صغيرة وكبيرة بالنسبة للجيش اليمني.
نعم، لكن دعنا نلقي نظرة على الجيوش العربية، يعني الجيش المصري تحديدا في الثورة،
نعم،
حتى ما بعد الثورة الجيش المصري دائما ينحاز إلى الشعب.
نعم،
الجيش المصري دائما يقول إنه
كلمة،
كلمة الشعب يسير لحمايتها، يحمي،
نعم، نعم،
الثورية الشعبية،
ثورية الشعب،
لا يحمي الحاكم، نعم، وإلا لرأينا مجازر،
مجازر
على الأرض، نعم، على الأرض المصرية.
نعم،
الجيش اليمني مع الثورة اليمنية كيف كان وضعه وفيه أبناء علي عبد الله صالح؟
نعم، الجيش اليمني من الأشياء التي أحدثت فارق كبير جدا في المعادلة الثورية وفي المعادلة السياسية في اليمن هو أن هناك قائد ثوري فذ استطاع أن يقسم ظهر علي عبد الله صالح، وهو الذي كان يعتبر الذراع الأيمن والذراع الأقوى التي يبطش بها علي عبد الله صالح، هو القائد علي محسن الأحمر.
هذا يقال إنه أخوه من
لا 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 يقرب إليه، لا يقرب،
ليس قريبا،
ليس قريبا له، ولكن هيك سرت شائعة أنه هو الأخ غير الشقيق للرئيس علي عبد الله صالح، أو كون تجمعهم صلة قرابة فقط،
القبيلة،
نعم، القبيلة، نعم،
نعم.
هذا القائد علي محسن الأحمر في 18 مارس بعد مجزرة الكرامة التي حصلت في ساحة التغيير في صنعاء أعلن انشقاقه عن الجيش وأعلن انشقاقه عن نظام علي عبد الله صالح، وانضم هو والقوات التي يمتلكها، طبعا يمتلك قوات كبيرة جدا وهي التي حاربت في صعدة وهي التي حاربت في حروب كثيرة جدا، فأعلن انشقاقه عن الرئيس علي عبد الله صالح، وهذه هي كانت قاسمة الظهر بالنسبة لعلي عبد الله صالح.
أين موقعه الآن؟
هو الآن أول من رحب بالقرارات هو علي محسن الأحمر، رحب بقرار،
ما موقعه؟ هل
موقعه الآن قائد عسكري؟
نعم،
نعم، كمسمى لم يتم تحديد أي مسمى له، هو كان قائد المنطقة الشمالية الغربية،
نعم،
وقائد الفرقة الأولى مدرع، وهو قائد الجيش، الجيش الحر أو الجيش الذي انضم إلى الثورة.
نعم،
فكل هذه المسميات ما زالت لديه،
لكن ليس له منصب
إلى الآن، إلى
الجيش
بعد يعني. بعد القرارات التي اتخذها عبد الرب منصور هادي لا يوجد له أي مسمى.
نعم،
نعم، تم دمج قواته،
لكنه رحب بهذه القرارات.
أول قائد عسكري يرحب بقرارات الرئيس هو علي محسن الأحمر، وهو هذه عادته في كل قرارات اتخذها عبد الرب منصور هادي.
نعم،
أنه أول من يرحب بالقرارات الوطنية والتي تخدم البلد والتي تخدم الأمن والاستقرار هو علي محسن الأحمر.
نعم،
وهذه تحسب له في من شباب الثورة وتحسب لهم من قبل القادة العسكريين وكذلك من قبل القيادة السياسيين الذين رحبوا بترحيب علي محسن الأحمر لأنه أول المتضررين.
نعم،
لأنه تم إزاحته عن قيادة الفرقة الأولى مدرع وتم دمج القوات المسلحة أو القوات التي كانت تمتثل لأمره دون غيره، أعلن أنه مع القرارات الشرعية ومع قرارات هيكلة الجيش.
لكن دائما الشعوب خاصة في ظل الثورات تحتاج إلى قوات مسلحة، إلى جيوش تكون هذه الجيوش راعية للشعوب وليست تابعة للحكام.
نعم.
خاصة إذا ما كان في مجتمعاتنا حتى الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية.
ورئيس الجمهورية. نعم.
فيعني كيف ترون الآلية التي من خلالها تضمنون أن يكون الجيش منحازا إلى الشعب مستقبلا في اليمن بصفة عامة؟
نعم. إذا تحدثنا عن الفترة هذه الفترة التي نمر بها فهي فترة حساسة جدا. و يعني لن نكون مجازفين أن قلنا أن نقول أن مسألة إزاحة أنجال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والعائلة من القوات المسلحة هو يعد أكبر انتصار في تاريخ الجيش اليمني بحد ذاته. في قادم الأيام سيكون هناك مسألة مناقشة لمن تؤول الأمور، لوزير الدفاع أو من يقود أو صفة القائد على القوات المسلحة، لماذا لا تكون بيد شخص غير الرئيس فعلا. ولكن في هذه الفترة ما نحتاجه هو إزاحة بقايا العائلة من الجيش، هذا ما نحتاجه خلال الفترة هذه في اليمن بالذات. وفي قادم الأيام إن شاء الله سيكون هناك في تحرك من قبل سواء الثوار أو القوى السياسية الموجودة في اليمن لسحب بساط هذه الصلاحيات الكبيرة التي تختزل بشخص الرئيس رئيس الجمهورية.
لكن ما بقي الآن في الجيش اليمني من أقارب علي عبد الله صالح، هل ترى أنه من المهم أو من المفيد للثورة اليمنية، من المفيد للشعب اليمني أن يتم إقصائهم مستقبلا بشكل كامل من الجيش؟
أنا أعتقد أنه من الضروري جدا ومن المهم جدا أن يتم إقالة كل من ينتمي لعائلة علي عبد الله صالح حتى لا نكرس موضوع العائلية مرة أخرى، وحتى لا نحتاج إلى ثورات قادمة. يكفي هذه التجربة الخالدة التي ستكون خالدة في تاريخ الشعب اليمني. نريد هناك تأسيس جيش وطني قادر على تحمل مسؤوليته، قادر أن يحمي الوطن،
يعني
قادر
أنت
أن يكون.
أنت نعم. لست راضيا على الهيكلة.
نعم الهيكلة. نعم نعم نعم.
نعم تحتاج إلى. نعم. إلى هيكلة أخرى.
لا نريد هيكلة، نريد اقتلاع العائلة من الجيش وإحلال قيادات وطنية فذة، قيادة تمتلك الخبرة، تمتلك القوة، تمتلك الشجاعة، تمتلك الوطنية لكي تقود، ويكون هناك مبدأ تكون هناك مبدأ الحيادية ومبدأ الوطنية هي في المقدمة قبل غيرها من المعايير في اختيار القادة العسكريين، خصوصا القادة العسكريين.
نعم. إذن يبقى السؤال، ماذا بعد قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي فيما يتعلق بالقوات المسلحة؟
ما بعد القرارات هو التنفيذ. سمعنا القرارات ونريد الآن التنفيذ، ونريد أن نرى فعلا قوات جوية وقوات برية وقوات بحرية وقوات وحرس الحدود. لا نريد أن نرى أحمد علي يتربع بمكانه على الحرس الجمهوري. لا نريد القادة العسكريين الذين تم الإطاحة بهم أن يعودوا مرة أخرى ليعوثوا فسادا في اليمن. لا نريد أن نرى قادة عسكريين متعجرفين. لا نريد أن نرى قادة عسكريين يتبعون علي عبد الله صالح الرئيس السابق، ولا نريد قادة عسكريين ينتمون العائلة علي عبد الله صالح. نريد جيش وطني قوي يحمي اليمن، يحمي مكتسبات الثورة اليمنية، ثورة الشباب، ثورة التغيير، أن تعيد لكل صاحب حق حقه، أن تعيد لليمنيين كرامتهم، أن تأخذ الحق للمظلوم، أن تساعد شباب اليمن الذي انتفض في وجه علي عبد الله صالح، أن تساعده لبناء وطن جديد، وطن حديث، وطن المساواة، وطن 12 فبراير، وطن يكون فيه الجيش ليس عائلي، جيش وطني قوي، تكون هناك مؤسسات مدنية، تكون هناك تشريعات قوية، يكون هناك نظام، يكون هناك قانون، تكون هناك مساواة. كل هذه التطلعات نتطلع عليها ما بعد القرارات الأخيرة للرئيس عبد الرب منصور هادي.
نعم. لا يمكن أن نكون منصفين إذا تحدثنا عن القوات المسلحة في اليمن بمعزل عن الشمال والجنوب.
نعم.
يعني لا يمكن أن نقول إن الحالة مستقرة في اليمن.
نعم.
إذا ما تمت هيكلة
الجيش. نعم.
الجيش استبعاد أقارب علي عبد الله صالح ما دام هناك جيشان في اليمن، وهذه قضية لابد أن ينظر إليها. ولا أدري إلى الآن كيف لا ترى السلطة في اليمن الخطورة الواضحة من وجود دبابات يملكها الحوثيون.
نعم.
من وجود صواريخ يملكها الحوثيون.
نعم.
من وجود أسلحة ثقيلة يملكها الحوثيون. أنا أتذكر أثناء الحصار في دماج أنه كانت هناك مدافع هاون،
أسلحة ثقيلة،
دبابات،
فتيوشا.
نعم دبابات. إذن ما نستطيع أن نقوله الآن أو أن نقوله الآن إذا كان في اليمن جيش يعاد صياغته فمن باب أولى أن يتم نزع السلاح من غير ذوي الصفة، إلا إذا كان اليمن فيه جيشان
ودولتان. نعم. بالنسبة للموضوع موضوع حساس جدا، وموضوع لا بد أن نتطرق إليه كإعلاميين، ولا بد على الساسة أن يلتفتوا لهذا الموضوع، ونحن قد نادينا من قبل.
لكن أيام هنا سؤال، لماذا لا يلتفتون حتى الآن؟
نعم.
هم أنهم يغضوا الطرف لأسباب.
نعم، هم يقولوا الآن أن الفترة الآن ليست فترة إظهار مشاكل جديدة أو الصدام مع الحوثيين، لأن الحوثيين أصبحوا فعلا، وهذا لا ينكره إلا جاحد، أن الحوثي الآن أصبح يمتلك قوة عسكرية، وأصبح يحكم محافظة صعدة بشكل عام،
وإذا ترك فسيتمادى أكثر وسيحكم
وسيتمادى وما هو موجود الآن في محافظة إب وتعز وفي محافظات جنوبية من دعم مباشر من قبل الحوثيين إلا دليل واضح على تمادي الحوثيين ومواصلته التمدد والخروج عن المناطق التي كان يسيطر عليها قبل الثورة. للعلم أن الحوثي كان قبل ثورة الشباب، أن أي شخص كان ينتمي للحوثي كان شخص متهم، وكان شخص منبوذ، وكان لا يستطيع أن يتكلم أنه حوثي أنه تابع الحوثي، لأنه كان السبب المباشر في قتل أكثر من 30,000 جندي في الحروب الستة التي كانت في الأيام السنوات الماضية التي حكم فيها على عبدالله صالح. الآن ما نتحدث عنه هو أنه في ظل دولة مدنية حديثة ننادي بها، وفي ظل جيش وطني قوي، لابد على كل من لا يمتلك صفة الدولة أن يضع سلاحه وأن يسلمه للدولة، ولكن هيهات لنا أن نرى هذا.
يعني إذا كنا نتحدث عن مصالحة وطنية قائمة
وحوار وطني، وهم مشاركون فيه،
أليس من العدل أن تطرح هذه القضايا الآن من أجل المصالحة؟
الحوثي لم يدخل ولن يدخل الحوار، هو داخل كخصم للدولة وللثورة وللوطن، لأنه داخل ويمتلك الدبابة ويمتلك الصواريخ ويمتلك الأسلحة الثقيلة. من يمتلك القوة لا يمكن له أن يتحاور، من يمتلك القوة
هو يفرض رأيه،
هو دخل للتفاوض فقط للخروج بأكبر قدر ممكن من المكاسب. أما بالنسبة للحوار الوطني أعتقد أنه من الخسارة، مع أني مع الحوار الوطني مع كل القوى الوطنية الموجودة في اليمن، حوثيين وحراك وجميع القوى الموجودة، ولكن أن يدخل الحوثي بسلاحه القوي وسلاحه العتيد وجرائمه السابقة، لا ننسى جرائمه في دماج، حاصر النساء والأطفال، جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دماج، لا ننسى جرائمه في حجة، انتهك حقوق الطفولة وقتل الأطفال هناك والنساء، استخدم الألغام وقتل مجموعة كبيرة جدا، لا ننسى انتهاكه للحريات والحقوق والحريات، ونحن الآن ننادي بحقوق وحرية الجميع. لماذا ننسى أو نتناسى أن الحوثي كل من هو ضده في صعدة يحبس ويعتقل ويقتل ويدمر. الآن هناك أكثر من 5,000 نازح عن محافظة صعدة، البعض منهم طرده الحوثي بعد أن تمكن في محافظة صعدة، والبعض الآخر نازح لم يستطع الرجوع إلى أمواله وممتلكاته في صعدة. فمسألة الحوار الوطني والدخول الحوثي إليها أعتقد أنه لا بد على الرئيس عبد ربه منصور هادي كما تكلم في الماضي وتكلم عندما زار أمريكا، أنه لا يمكن أن يقبل أي شخص يمتلك السلاح أو يملك القوة أن يدخل في إطار السلاح.
ربما كانت هذه إشارة إلى من يطلق عليهم القاعدة.
القاعدة في اليمن.
أم أننا سنكيل بمكيالين فنقول لا للقاعدة نعم للحوثي.
هو حارب أنصار الشريعة في الجنوب، وفعلا قضى على القاعدة في الجنوب، لكن نطالب منه أن يقضي على المتمردين الآخرين. لماذا يكيل بمكيالين؟ أو سنقف معه كما وقفنا معه في حربه في أبيان وفي المحافظات الجنوبية، سنقف معه لإعادة صعدة للدولة اليمنية، إلا إذا كانت دولة مستقلة وأصبح لديها الآن سفير في صنعاء فهذا شيء آخر، علينا الاعتراف بها أنها دولة أو مملكة أو دولة مستقلة ذات سيادة خاصة بها، عند هذا سنعترف بها وسنتفاوض معها وسنرسم الحدود معها وسيكون لدينا تمثيل دبلوماسي مع الحوثيين، هذا إذا كان هذا هو الواقع. لكن الواقع ليس هذا، الواقع أنها محافظة يمنية، وعلى الدولة أن تبسط نفوذها. بالأمس الحوثي يقتحم مقر حزب التجمع اليمني الإصلاح الذي يعتبر أكبر حزب في اليمن، يقتحمه ويعبث به، هذا دليل على ماذا؟ حزب من أكبر الأحزاب سياسية يتم اقتحامه يدل على أن هناك تواطؤ من قبل الدولة أو من قبل المحافظ الذي هو يحكم في صعدة، أو أن هناك
هل ما زال هو فارس؟
فارس مناع، نعم فارس ما زال فارس هو نعم. الذي رضوا عنه هو الذي نعم. يقود المحافظة برضا من عبد الملك الحوثي.
نعم
برضا من عبد الملك الحوثي. نعم.
إذن هذه رسالتنا إلى القيادة اليمنية، إذا كنا ندعم هذه القيادة في حركتها الإصلاحية
نعم.
في استقرار اليمن في المرحلة القادمة، فلن يتحقق هذا الاستقرار إلا بالقضاء على كل القوى التي من الممكن أن تزعزع هذا الاستقرار، وعلى رأسها من يحدثون القلاقل في شمال الشمال أو من يريدون الانفصال في الجنوب. نريد يمنا موحدا حتى ينعم الشعب اليمني في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. كانت هذه الحلقة حول هيكلة القوات المسلحة في اليمن، وما زالت حلقاتنا بإذن الله تعالى حول الثورة في اليمن بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل. كل الشكر للأستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي والإعلامي اليمني نائب رئيس اللجنة الإعلامية لساحة خليج الحرية. شكرا،
شكرا جزيلا لكم للمشاهدين. شكرا جزيلا،
والشكر موصول لكل مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال زهور نيل العدن يا
جاي ليل عالدنيا يا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحال